بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. ما زال الكلام في حكم النياحة، وقد ذكرنا ما يزيد على 10 روايات أو أكثر، لعله 10 روايات، على 12-13 رواية مثلا. كان يحتمل أنها دالة على جواز النياحة، ثم بدأنا في الدرس الماضي بالطائفة الثانية في النصوص التي قد تدل على عدم جواز النياحة، وذكرنا عدة روايات فيما سبق. الرواية الخامسة ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الخزاعي عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تدرون ما قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف؟ قلت له. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. قال ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل. وهذا السند حسب الظاهر تام، ورواه الصدوق أيضا في عيون الأخبار. الصدوق روى هذا الحديث أيضا على فرق طفيف. احنا أخذنا يعني كلام الصدوق هو بنسخته التامة. قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام. فإحنا بالحقيقة لمحمد بن إسماعيل كأنه عندنا طريقان: طريق الذي ذكره الكليني رحمه الله، ثم هذا الطريق الذي ذكره الصدوق أمامكم. واضح إن شاء الله. قال: سمعت، يبدو أكو خطأ مطبعي، قال: سمعت أبا الحسن أو أبا جعفر عليهم السلام يقول في هذه الآية: ولا يعصينك في معروف. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا. أنا فرق بين رواية الصدوق ورواية الكليني. رواية الكليني ورد فيها: ولا تنشري علي شعرا، الآن لاحظتموها، بينما رواية الصدوق: ولا ترخي علي شعرا، المعنى أيضا متقارب جدا. ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. المهم محل الشاهد أنه نهي عن إقامة النائحة. ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه: ولا يعصينك في معروف. كما ذكرنا طريق الكليني تام، طريق الصدوق فيه واحد بمشكلة، يعني مو أكثر من هذا، يعني ما بمشكلة عويصة، ففيه ضعف. خل أبين شنو هو مشكلة طريق الصدوق حتى تصير فائدة. الرواية مذكور فيها الحسين ابن راشد ابن يحيى عن علي بن إسماعيل، لعله الحسين ابن راشد مين سجموية أن يكون يروي عن علي بن إسماعيل. فالبعض يقولون أنه هذا صاير خطأ، هو الحسن ابن راشد. وإذا صار الحسن ابن راشد، الحسن ابن راشد ماكو دليل على وثاقته، بل ربما يبنى على ضعفه، فالأمر سيكون فيه شيء من الإشكال. على أي حال القضية لا تحتاج إلى يعني تطويل. طريق الكليني بالمضمون الذي هو قريب جدا من طريق الصدوق معتبر حسب الظاهر. طريق الصدوق يصلح مؤيدا وهذا يكفي. وتعدد الطريقين إلى محمد ابن إسماعيل ثم ابن أبي المقدام ثم الإمام عليه السلام والمضمون مشترك هو هذا يقوي جدا درجة الوثوق بالصدور. يعني التنوع الصدوق هو احنا نصنفه في المتثبتين كذا. صحيح الصدوق في عيون أخبار الرضا ليس كالصدوق في الفقيه، لو كان في الفقيه الأمر يكون أقوى. هذا أيضا لابد نأخذه بنظر الاعتبار، لأن عيون أخبار الرضا ما مبني على أنه يختار منه ما هو حجة، وإنما تختار الأخبار اللي فيها مثلا مضامين مهمة كذا. فبالنتيجة الحديث لا ندعي أنه موثوق الصدور، لكن هو هذا يقربه من الوثاقة بالصدور. والظاهر من الحديث حرمة إقامة النائحة، بل حرمة ما ذكر من العناوين، إلا أن يقال أن الأمر ليس من باب الحرمة، وإنما من باب الوصية من النبي صلى الله عليه وآله التي هي تكون في حدود وأطار ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يحسن وما لا يحسن، مو ما يحرم، لأنه ماكو بها نهي عن الفعل عام. وبناء عليه تصير يعني نتيجة الحديث أنه قابل لأن ينسجم مع الحرمة ومحتمل الحرمة قويا، ولكن لا يسعنا البناء فيه على الحرمة من جهة الوصية. كما تلاحظون يوصي النبي صلى الله عليه وآله يوصي بأمور، أي واحد يوصي وصايا، مو معناه أنه إذا هو منع شيئا يعني هذا الشيء يكون محرم، قد يكون هو لا يريد ذلك الشيء، لا يرى حسنا. عادة رسول الله كل فعل من أفعاله وكل كلمة من كلماته هي تمثل الأسوة وهي تمثل الخير والحق الذي يتجسد في الواقع، فلا يكون مجرد مثلا ميول ورغبات وأمثال ذلك، وإنما يكون بالتأكيد مرتبط بالتكامل. ولكن يا ترى هل أنه هذا يعني يبلغ إلى حد الإلزام؟ مو واضح، ما نقدر نبني على الإلزام. الرواية السادسة ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في العيون. تفضل.
لكن
وجود حالة خاصة في زمن رسول الله في غرفه صار العنوان ثانوي لها، ويبقى التعبير عنه بالمعروف يستفيد منه الرجحان.
نعم.
والنهي
قال
حالة خاصة. مو هو المعروف هو يعني رجعنا نفس النتيجة، المعروف هو الأعم من أن يكون لازما أو غير لازم.
واجب.
نعم.
من هي
رسل
بالمرجوحية وفضل عن الحرم؟
نعم.
بالعكس
تماما. لا يعصينك في معروف، يعني هو من المعروف أن يوصي بهذه الوصية، مو المعروف هو نفس الفعل الذي أوصى بتركه. لا يعصينك في معروف يعني أنت عندما تريد أمرا فهن لا يعصينك فيما تريد، يجيسي معروف. فرجعنا إلى نفس المرة. الرواية السادسة ما رواه الصدوق رحمه الله في العيون قال حدثنا علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن محمد بن علي بن الرضا عن محمد بن علي الرضا عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء، رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن، فبكيت لما أو لما رأيت من شدة عذابهن. إلى أن قال، والحديث طويل، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. هذا المشهد من مشاهد العذاب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المشهد، المهم خلينا نشوف أولا السند. المهم في السند هو محمد بن أبي عبد الله الكوفي، هذا الرجل قال فيه النجاشي: محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسين الكوفي ساكن الري، يقال له محمد بن أبي عبد الله، كان ثقة صحيح الحديث إلا أنه روى عن الضعف، فإذا هو من جهته موثق، بل أصلا هو يقول صحيح الحديث، فيعني حتى هناك تقييم إيجابي لأحاديث غايته أن بعض الأحاديث اللي هي صحيحة هو يمكن أن يكون يروي عن الضعفاء، فإذا كان فيه مغمز كفى المرء فضلا أن تعد معايبه. هذا إذا كان فيه شيء من العيب أنه روى عن الضعفاء، عن بعض الأشخاص الضعفاء، وإن كان ما رواه صحيحا بحسب تبني النجاشي له، إذن ما عندنا كل مشكلة في هذا الرجل. وأما سهل بن زياد الآدمي فقد تقدم الكلام فيه مرارا، وقلنا أن الحديث إذا كان من الجهات الأخرى تاما فلا يضيره وجود سهل فيه. وأما عبد العظيم الحسني فهذا الرجل بعد من أجلاء هذا البيت الشريف الهاشمي، يعني هو بعد تعرفون قدره وحتى أصلا فضل زيارته وكذا. فإذا هذه الرواية من حيث السند لا يوجد فيها أي مشكلة. وأما دلالتها فدلالتها مناسبة جدا للحرمة، بل قد تكون أصلا حتى هي ظاهرة في الحرمة، لأن العناوين التي ذكرت واضح أنها ذكرت كمنشأ للعذاب، فإذا ذكرت كمنشأ للعذاب يعني أن هي مبغوضة محرمة، مو مبغوضة مجرد أنه هي غير حسنة، الأمر المكروه ما يوجب العذاب، فهو ذكر كأنه السبب في عذاب هذه المرأة هي هذه الجهات. نعم، على أي حال ما ذكر هذه العناوين الثلاث، أنها قينة، والقيان هي الجوار المغنيات حسب الله مو مطلق الجارية، فإذا إشارة إلى حيثية الغناء فيها، صفة الغناء تدل على حرمة الغناء. وما أدري أنه إحنا ذكرنا هذه الرواية في أدلة حرمة الغناء أو لا، ما أذكر، فهي تنفع في أن تضاف إلى تلك الروايات، خصوصا إحنا صرنا بصدد جمع كل نصوصها لتحقيق أن حرمة الغناء هل هو من الضروريات أو مجرد أنه هو قامت عليه الأدلة المعتبرة الظنية. نواحة حاسدة، كونها نواحة ظاهر منه هو حرم. نعم صيغة المبالغة في النوع كأنه المنشأ ليس محض النوع وإنما كونها نواح. ولكن يا ترى هل يحتمل أن كثرة النوع تكون محرمة وأما النوع في الجملة بحد نفسه لا يكون محرمة؟ بعيد جدا. نعم إيه فشن المال مهنة إيه فهو أيضا راح يصير به دلالة على الأمر. نعم إحنا هذا التعبير تعبير نواحة ربما يكون مناسبا جدا لما ورد في بعض النصوص من أن النياحة تقترن عادة بالكذب، فربما هو هذا إشارة خارجية لتحقق الكذب لصدور الكذب، فيصير عنوان النياحة مو هو بذاته منشأ الحرمة، ولكن هذا لا يمكن المصير إليه إلا بقراء ولو خارجي. فإحنا المهم نأخذ هذه الرواية بدلالتها في مقام تقييم النصوص تقييما خاصا لكل نص، النص بحد نفسه مو بلحاظ النتيجة والجمع العرفي بينها. فهذا النص دلالته على الحرمة، لو لم يكن لدينا سواه فهو دال على الحرمة. يعني احنا اجتماع العناوين، اجتماع العناوين هذا بعض الاحيان مثل ما تتفضلون اذا كان يعني يحتمل ان المركب من هذه العناوين هو له حكم شرعي مختلف عن حكم كل واحد من هذه الأمور. مثلا واحد يقول انه هذا تزوج فلانة وفلانة، الجمع بين الاختين حرام اذا كان اختين، هذا بعد يصير هنا يعني الجامع بين العنوانين هو راح يكون محرم. نحتمل ذلك، ولو نحتمل ذلك لا بأس. اما انه تذكر عناوين بحسب مناسباتها العرفية هي إلها أحكامها المستقلة، كونها قينة وكونها حاسدة، ما يبدو أنه أكو أي منشأ عرفي لانتزاع أن الجمع بينهما يكون محرما. وكذلك كونها نواحة وكونها مثلا قينة، كونها نواحة وكونها حاسدة، فالظاهر ماذا؟ الظاهر أن كل واحد من هذه الأمور بحسب المناسبات العرفية أن كل واحد من هذه الأمور هو منشأ وموضوع تام للحرمة. بلي هو إحنا باعتبار أنتم النواحة إذا فرضنا أنها جائزة هم لابد نرفع اليد، فرح يصير بحسب دلالة الأدلة الأخرى التي دلت على الجواز. أما إذا إحنا لاحظنا الرواية وحدة، الآن إحنا بصدد تقييم الرواية بحد نفسها الذي نستنبط منها، أن لو فرضنا لم يصلنا أي نص في النياحة إلا هذا الحديث يبني على حرمة النياحة حسب الله، يبقى هذا هو دلالة قابلة أن تجمع بهذا النحو أو بذاك، هذا بعد مو محل بحث الآن أصلا، ينبغي أن نأجل البحث عنه إلى أن نجمع كل القرائن، لأن هو الجمع العرفي أيضا هو لا يكون بين نصين فقط، وإنما هو النظرة الجمع العرفي بحسب المختار هو النظرة المجموعية للنصوص وما يحصل من ظهور مجموعي لها. بعد مو هم نجي نقارن بين هذا النص وشلون نجمع ويا هذا النص، كانوا عندنا فرد حالة ميكانيكية وريد كل واحد منهن مثلا نربطه بشكل أو بآخر مع النص الثاني وهكذا، وإنما الأمر لا يصير بحسب الرؤية المجموعية. أكو عندنا مثل ما ظهور تجزئي للنص وحدة، عندنا ظهور مجموعي للنصوص. المهم ذاك يؤجل كما قلنا، فلا يعني فلا نعيد ولا نعود الآن إليه، ولكن هذا الحديث دلالته ظاهرة في الحرمة. الرواية السابعة: ما في روضة الواعظين في مجلس وفاة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. طبعا كتاب روضة الواعظين هو مقسم إلى مجالس، عادة مرة مررتم عليه يعني، أو على الأقل أكيد بعض الأخوة مروا عليه. فيه كان حديث مرسل يعني، قال ابن عباس: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه، قام إليه عمار بن ياسر قال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، من يغسلك منا إذا كان ذلك منك؟ قال: ذاك علي بن أبي طالب، إنه لا يهم بعضو بعضو من أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: ولا تؤذوني بصوت نائحة ولا برنة. هذا هنا من يقول أنه تؤذوني ويردع عنا، يبدو أنه هو الأمر بنفسه مبغوض، هو يتأذى منه، هذا كأنه يجد أنه هذا غير صحيح. وهذا الحديث والحديث الذي قبله في مقام الجمع العرفي لابد أنه نلاحظ نسبته إلى روايات الإمام الباقر والإمام الصادق التي ورد فيها التأكيد والحث على إقامة النياحة عليه. هذه النقطة يحتاجها إلى وقوف. الرواية الثامنة: المهم ظاهر الحديث أن الأمر هو بطبيعته ليس محمودا يعني مبغوض كذا، سأل تجد إلى محامل، هذا بحث آخر. الرواية الثامنة: ما رواه الشيخ رحمه الله في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. انتهت الرواية، فكرهه. السند وإن كان احنا بحسب النتيجة سنبني على اعتباره، لكن هو فيه بعض الخصوصيات. أولا طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد حسب الله تعالى، إن هو الشيخ يروي عن الحسين بن سعيد مباشرة، والشيخ عنده طريق إلى الحسين بن سعيد حسب الله تعالى، تحدثنا عنه في وقت سابق. عثمان بن عيسى من رموز الواقف، لكن بحثنا عنه مفصلا في بعض الأبحاث السابقة، وأيضا انتهينا إلى اعتباره، وكان هنالك قرائن مهمة تدل على توبته وأنه جاور الحسين عليه السلام، والثناء عليه عظيم عند أصحابنا بحيث يعدونه من أصحاب الإجماع. سماعة ماكو مشكلة فيه كبيرة، ولكن المشكلة الأساسية أن الرواية مضمرة، الرواية مضمرة. قال: سألته ما ذكر الإمام. فإذا كنا نبني في مضمرات سماعة على أنها غير تامة، لأنه مجهول عنه عمن أضمر يعني من يسأل، فالمفروض يصير توقف في هذه الرواية وبناء على ضعفها، كما يبني على ذلك بعض السابقين ولو في مقام الجمع وكذا، هو ما يأخذ بالمضمرة. وأيضا يبني على ذلك من المتأخرين أستاذنا المرحوم سيد القمي رحمه الله، ولا يبني على اعتبار مضمرات سماعة. احنا أصلا نستظهر من الضمير وعدم التصريح بمرجعه أن حذف مرجع الضمير أو إبدال الظاهر بالضمير هو أصلا في بعضها يدل على عظمة يعني منشأ تعظيم من يعود إليه الضمير، فهو واضح أنه المراد من عند الإمام، وإلا سؤال أشخاص عاديين عن أمور معينة، ومن هذا الشخص الذي هو يكون له قيمة بحيث يسجل لنا سماع أنه يكره هذا الشيء أو لا يكرهه؟ متى كانت كراهة أحد غير المعصوم هي لها أهمية بحيث الأصحاب أيضا يعتنون بها، والحسين بن سعيد يرويها عن عثمان بن عيسى اللي هو إلى مكانته المعروفة وإلى آخره؟ والجماعة حتى لو قلنا واقف سماعة مثلا واقفي أو محمد بن هذا عثمان بن عيسى أو سماعة من الواقفة لا بأس واقفة عن من يرون بعد مو مثل فطحية يقول قد يرون عن من لا يكون قوله حجة الواقفة عندهم نقص في الإمامة ما عندهم إضافة حتى احنا نصير عندنا اشتباه انه ربما رووا عن من هم يعتقدونه عظيما وانه يمكن ان تؤخذ منه معالم الدين ونحن لا نعتقد بذلك الامر ليس كذلك فاذا الروايه من ناحيه السند نبني على اعتبارها واما الدلاله الكراهيه هي وحدها لا تدل على الحرمه تدل على المبغوضيه فإذا قام الدليل على الحرمة لم يعارضه دليل الكراهة لأن الكراهة في النصوص ليست كالكراهة في الاصطلاح والأمر واضح بعد إن شاء الله ما يحتاج أن نطيل عليكم الرواية التاسعة في مسائل علي بن جعفر وسألته عن النوح على الميت أيصلح قال يكره مضمون مقال أيصلح قال يكره ومسائل علي بن جعفر وكتاب علي بن جعفر إذا بنينا على اعتباره كما هو قريب جدا فإذا هذه الرواية أيضا تكون يعني بنفس مضمون الرواية السابقة ولكن الدلالة كما ذكرنا فراح يصير هذه الرواية رواية علي بن جعفر هي كالرواية السابقة من حيث اعتبار السند ومن حيث قصور الدلالة الدلالة ليست تامة لإثبات المطلوب قرب الإسناد اللي هو كثير من رواياته هي عن علي بن جعفر أصلاً هو قرب الإسناد بعد واضح كثير من روايات كتاب علي بن جعفر تجدها في قرب الإسناد فأيضا هو كأنه يشبه نفس المضمون وسألته عن النوح فكرهه هناك التعبير مختلف قليلا ما أيضا عندنا روايات أخرى والحمد لله رب العالمين.